بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. ما اسم أبي وقاص؟ عبد الرحمن. ما اسم أبي وقاص؟ أي مالك، اسمه مالك، سعد بن مالك. ما كنيته؟ نعم، أبو إسحاق. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بشطره، أي بنصفه؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بثلثه؟ قال: الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه. الحديث هو طويل، وهنا فيه مختصر على الشاهد. في أي باب نحن الآن نقرأ؟ باب الوصايا. باب الوصايا مر معنا حديث ابن عمر، وهذا الحديث حديث سعد. الآية في سورة النساء قال الله عز وجل: بعد وصية يوصي بها أو دين. هذه الآية تدل على الإطلاق، أن الوصية غير تحديد. فما هو الذي حدد لنا أن الوصية لا تكون إلا بالثلث فما دون؟ السنة. السنة، فالسنة قد تقيد المطلق وتبين المجمل وتخص العام، وقد يكون فيها أحكام مستقلة، لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها في النكاح، وهذا حكم مستقل ليس في القرآن. قال العلامة الصنعاني رحمه الله: قوله عن سعد بن أبي وقاص قال: قلت يا رسول الله، أنا ذو مال، وقع في رواية: كثير، ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ يعني معناه أن الإنسان إذا تصدق فإن هذا المال الذي يتصدق به يحصل له استمرار الأجر بعد موته، وهذا من جملة الأعمال التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام أنها تستمر للإنسان بعد موته، كما في حديث أبي هريرة: صدقة جارية. قال: لا. قلت: أفأتصدق بشطر مالي؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بثلثه؟ قال: الثلث، والثلث كثير. عندك يا أبا مراد هذا السؤال: كيف الجمع بين هذا الحديث وبين تصدق أبي هريرة رضي الله عنه بماله كله، وتصدق عمر بشطر ماله، وهذا الحديث يقول له لا، وذاك الحديث أقرهم النبي عليه الصلاة والسلام: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله، أبقيت لهم شطر مثله. يعني هذا في حال الصحة، حديث الذي قصة أبي بكر وعمر والصدقة في حال الصحة، وأما هذه الوصية فهي لما بعد الموت، فهي وصية لما بعد الموت، والوصية لما بعد الموت، وكذلك العطية في المرض المخوف هذه لا تكون بأكثر من الثلث، أما في حال الصحة فالإنسان يتصدق ولو بماله كله. قال: يروى بفتح الهمزة إنك أنتذر وكسرها انتذر، فالفتح على تقدير لام التعليم التعليل، والكسر على أنها شرطية. وجوابه: خير على تقدير فهو خير. تذر انتذر، هذا على الكسر، سكن الفعل لأنها شرطية، وعلى الفتح تكون، وعلى إذا كانت مفتوحة أن تكون منصوبة، يكون الفعل منصوبا. أنتذر، إنك انتذر ورثتك أغنياء خير لك من أنتذرهم عالة. قال جمع عائل هو الفقير، يعني أن الإنسان إذا تصدق بأكثر ماله أو كان له ورثة كثير وتصدق ب يعني بكثير من ماله ولو كان حتى بالثلث، فإنه يحصل لهم قلة ذات يد، وربما أدى بهم الحال إلى أن يسألوا الناس، يتكففون الناس بأكفهم، يسألون بأكفهم، يتكففون معنى يسألوا الناس بأكفهم، يمدون أيديهم للناس. فإذا ترك لهم مالا جزيلا كان سببا في إغنائهم عن مسألة الناس، فيكون له أجر إعفافهم عن ذلك. يتكففون أي يسألون الناس بأكفهم، اتفق عليه. قال اختلف متى وقع هذا الحكم، فقيل في حجة الوداع بمكة، فإنه مرض سعد فعاده النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك، وفي آخر الحديث أنه قال له إنك لن تخلف، أي ما ستبقى في مكة وأنت، ولعلك أن تخلف أي ولعلك يطول بك الحياة ويكون لك شأن، ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، وحصل له ذلك، فإنه طال عمره، كثر أولاده، كان له من الولد أكثر من 15، وفتح الله به تلك البلاد من بلاد فارس وغيرها من البلدان، وهذه من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. وهو صريح في رواية الزهري، وقيل في فتح مكة، أخرجه الترمذي عن ابن عيينة، واتفق الحفاظ أنه وهم. ما هو الذي وهم؟ أنه في فتح مكة، وإنما هذا في حجة الوداع، وأن الأول هو الصحيح. وقيل وقع ذلك في المرتين معا، وأخذ من مفهوم قوله، لكن القصة واحدة، كثير أنه لا يوصى من مال قليل، يعني مفهوم قوله وأنا لي ما وأنا ذو مال، معنى ذو مال، ومصرح في بعض الروايات كثير، أن الإنسان إذا كان له مال قليل فإنه لا يوصي منه، هذا يقول يدل عليه مفهوم الحديث. روي هذا عن علي وابن عباس وعائشة، وقوله لا يرثني إلا ابنة لي، أي لا يرثني من الأولاد. طيب، هناك مسألة من مسائل الفرائض يستدلون بهذا الحديث عليها، فما هي هذه المسألة؟ ما هي هذه المسألة من مسائل الفرائض يستدلون بهذا الحديث عليها؟ الرد، أحسنت، الرد إذا لم يجد عصبة فإنه يرد على ذوي الفرض، يقول ولا يرثني إلا ابنة لي، معناه أنه إذا لم يكن له عصبة فإنه يرد على ابنته بعد أن تأخذ النصف الباقي لها ردا. قال أي لا يرثني من الأولاد، وإلا فإن سعدا كان من بني زهرة ومعصبته، وكان هذا قبل أن يولد له الذكور، وإلا فإنه ذكر الواقدي أنه ولد لسعد بعد ذلك 4 بنين، وقيل أكثر من 10، ومن البنات 12 بنتا. وقوله أفأتصدق يحتمل أنه استأذنه في تنجيز ذلك في الحال، أو أنه أراد بعد الموت، فإذا كان يحتمل أنه أراد تنجيز ذلك في الحال، على ماذا يكون دليلا؟ على العطية في مرض الموت المخوف، في المرض المخوف أن الإنسان ليس له أن يتصدق بأكثر من الثلث، إلا أنه في رواية بلفظ أوصي، وهي نص في الثاني، فيحمل الأول عليه. وقوله بشطر مالي أراد به النصف، وقوله والثلث كثير يروى بالمثلثة وبالموحدة، وعلى أنه شك من راوي، وقع ذلك في البخاري، ومثله وقع في النسائي. وأكثر الروايات بالمثلثة، ووصف الثلث بالكثرة بالنسبة إلى ما دونه. وفي فائدة وصفه بذلك احتمالان: الأول بيان الجواز بالثلث، وأن الأولى أن ينقص عنها ولا يزيد عليه، وهذا المتبادر، وفهمه ابن عباس رضي الله عنه فقال: وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع في الوصية. وأيضا قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير، يعني فمفهوم هذا أنه يرغب، أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب من الناس أن يتصدقوا بأقل من الثلث، لأنه قال: الثلث كثير. والثاني، الاحتمال الثاني، بيان أن التصدق بالثلث هو الأكمل، أي كثير أجره، ويكون من الوصف بحال المتعلق أو المتعلق. وفي الحديث دليل على منع الوصية بأكثر من الثلث لمن له وارث، من له وارث فإنه لا يجوز له أن يتصدق بأكثر من الثلث. قال: وعلى هذا استقر الإجماع، وإنما اختلفوا هل يستحب الثلث أو أقل، فذهب ابن عباس والشافعي وجماعة إلى أن المستحب ما دون الثلث، لقوله: والثلث كثير. قال قتادة: أوصى أبو بكر بالخمس، وأوصى عمر بالربع، والخمس أحب إلي. وذهب آخرون إلى أن المستحب الثلث، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله جعل لكم في الوصية ثلث أموالكم زيادة في حسناتكم. وسيأتي قريبا أنه حديث ضعيف. والحديث ورد في من له وارث، فأما من لا وارث له فذهب مالك إلى أنه مثل من له وارث لا تستحب له الزيادة على الثلث، لأن بعضهم استدل بالحديث أنه إذا كان له ورث قليل فلا بأس، لكن الحديث فيه ما عنده إلا ابنة واحدة، لكن إذا لم يكن له ولا شيء من الأولاد هل له أن يوصي بأكثر من الثلث؟ هذا فيه نزاع، وكأن الصنعاني يميل إلى أنه لا بأس صدق بأكثر من ذلك لأنه ليس له ورث من أولاده. قال: وأجازت الهادوية والحنفية له الوصية بالمال كله، وهو قول ابن مسعود، فلو أجاز الوارث الوصية صحت بأكثر من الثلث، هذا ما في إشكال، يعني الرجل أوصى بأكثر من الثلث، أوصى بنصف ماله وورثته أجازوا هذه الوصية، هل تنفذ أو لا تنفذ؟ أما إذا كان بعد موته فلا إشكال أنها تنفذ، لكن الخلاف في حال حياته هل تنفذ هذه الوصية أو لا تنفذ؟ بعض أهل العلم يقول: لا. لماذا؟ يقول: لأنهم قد يتنازلون حياء حرجا من أبيهم وإرضاء الله، وإن لم تكن أنفسهم طيبة بذلك. قال: فلو أجاز الورثة الوارث الوصية صحت بأكثر من الثلث، نفذت لإسقاطهم حقهم، وإلى هذا ذهب الجمهور. وخالفت الظاهرية والمزني، وسيأتي في حديث ابن عباس رضي الله عنه: إلى أن يشاء الورثة. وهذه الزيادة ضعيفة ومعناها صحيح، وأنه حسن يعمل بها، يعمل به. نعم، فلو رجع الورثة عن الإجازة فذهب جماعة إلى أنه لا رجوع لهم في حياة الموصي ولا بعد وفاته، وقيل إن رجعوا بعد وفاته فلا يصح، لأن الحق قد انقطع بالموت بخلاف حال الحياة، فإنه يتجدد لهم الحق. وسبب الخلاف الاختلاف في المفهوم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنك انتذر إلى آخر، هل يفهم منه علة المنع من الوصية بأكثر من الثلث، وأن السبب في ذلك رعاية حق الوارث، وأنه إذا انتفى ذلك الحكم بالمنع، أو أن العلة ما في عندكم زيادة كلام على هذا، وأنه إذا انتفى ذلك الحكم بالمنع أو أن العلة لا تعدي الحكم، أو يجعل المسلمون بمنزلة الوارث كما هو قول المؤيد وأحد قول الشافعي. والأظهر أن العلة متعدية، وأنه ينتفي الحكم في حق من ليس له وارث معين، يعني معناه أنه يميل للقول بأنه إذا لم يكن له وارث معين فإن له أن يتصدق أو يوصي بأكثر من الثلث. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كما في الفتح عند حديث 2743: واستقر الإجماع على منع الوصية بأزيد من الثلث. ونقل الإجماع بالمنذر شيخ الإسلام تيمية. بالنسبة للعطية استدلوا على المنع بأكثر من الثلث بحديث عمران بن حصين أن رجلا أعتق 6 مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم 3 ثم أقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4 وقال له قولا شديدا، رواه مسلم. هذا يدل على أن العطية لا تكون بأكثر من الثلث مثل الوصية. ونقل ابن منذر على ذلك الإجماع، قال: أجمع أهل العلم على أن ما يحدثه المريض المخوف عليه في مرضه الذي يموت فيه من هبة لأحد أو صدقة أو عتق أن ذلك في ثلث ماله، وكل ما جاوز ثلثه من ذلك مردود. وبالنسبة للوصية بأقل من الثلث، قال ابن عباس: الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع، والذي يوصي بالربع أفضل من الذي يوصي بالثلث، رواه البيهقي وصححه الشيخ الألباني. الإمام الشافعي له تفصيل جميل، قال رحمه الله: إذا ترك ورثته أغنياء لم يكره له أن يستوعب الثلث، يعني إذا كان المال كثير ويغنيهم فلا يكره له أن يستوعب الثلث، فإذا لم يدعهم أغنياء اخترت له أن لا يستوعبه. إذا كان المال الذي هو بقية ماله ثلثان لا يغنيهم قال كرهت له أن يستوعب ذلك، أو اخترت له أن لا يستوعبه. نعيد كلامه: إذا ترك أي المؤرث ورثته أغنياء، أي الثلثين، ترك الثلثين، وهذان الثلثان يغتني بهما الورثة لكثرة ماله فهذا لا بأس أن يستوعب جميع الثلث. أما إذا كان الثلثان لا يحصل بهما الغنى للورثة إما لكثرة الورثة أو لقلة المال فإنه ينبغي ألا يستوعب الثلث. وبالنسبة لإجازة الورثة قال النووي: أجمع العلماء في هذه الأعصار على أن من له وارث لا تنفذ وصيته بزيادة على الثلث إلا بإجازته، وأجمع على نفوذها بإجازته في جميع المال. وهذه الزيادة إلى إنشاء الورثة ستأتي معنا في نفس الباب، وهي من طريق عطاء والخراساني عن ابن عباس ولم يدركه. هل الإجازة إجازة الورثة من كل أحد، أم يشترط فيها أن تكون من الراشدين البالغين؟ لابد أن يكون من البالغين العقلاء الراشدين، أما الذي لا يعرف لا يحسن التصرف في ماله، أو كان صغيرا أو كان مجنونا أو سفيا أو معتوها، فهذا لا عبرة بإجازته. إذن حديث سعد ماذا يستفاد منه؟ ماذا يستفاد منه؟ سؤال أهل العلم، أن الإنسان يسأل أهل العلم عما أشكل عليه. وكم من الناس يقعون في مخالفات بعدم سؤالهم أهل العلم. فإذا أشكل على الإنسان شيء سأل، فبعضهم يتصرف بتصرفات خاطئة ويوصي بوصايا جائرة، وربما هذه الوصايا كذلك فيها مخالفات، وربما يجعل في وصيته ما يكون سببا لنشر البدع والخرافات. فإذا سأل أهل العلم استبصر في أمر دينه واستفاد. وهكذا فيه دليل على ما ذكره أهل العلم على الرد، وفيه دليل على أن الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث، وأنه ينبغي أن تكون الوصية أقل من الثلث. والتفصيل الذي ذكره الإمام الشافعي تفصيل جميل، إذا كان له ورثة كثير والمال لا يكفيهم فلا يفضل له ألا يستوعب الثلث، حتى يكون مقارب لقوله إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وإن كان المال يغنيهم مع تبرعه بالثلث فلا بأس أن يستوعب الثلث. هكذا ذهب الإمام الشافعي إلى هذا التفصيل الجميل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن عائشة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي. ما معنى افتلتت نفسها؟ ماتت فجأة ولم توصي. وهذا يدلك على أن الإنسان ينبغي أن تكون وصيته مكتوبة عنده، مكتوبة عنده، كما في حديث ابن عمر المتقدم قال: وأظنها، هذا الرجل الذي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام يقول أظنها، أي أظن أمي لو تكلمت، لو أمكنها أن تتكلم قبل أن تخرج روحها تصدقت. أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم، اتفق عليه. هذا من بر هذا الولد بأمه. وهكذا ينبغي الإنسان أن يكون حريصا على ما ينفع أبويه بعد الموت، ولا يكون همه فقط وصول الميراث إليه، يحرص على الصدقة عن والديه. فالصدقة مما تنفع الوالدين بعد موتهما بالإجماع، ويحرص على الدعاء لهما، والدعاء أنفع وأعظم، ويحرص على البر بأصدقاء الوالدين. بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يبر أصدقاء خديجة من النساء، يحسن إليهن ويرسل إليهن لأنهن كن صديقات لزوجته، فكيف بأصدقاء الأب؟ إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. هذا من برك بأبويك أن تسأل عن أصدقائه أو تتعرف عليهم وتصلهم وتحسن إليهم. لأن الإنسان إذا مات انقطع عمله، وأنت حين تتصدق عن والديك أو تعمل أعمالا فيها بر بعد موتهم يستمر لهم الأجر أو تدعو لهم، فهذا من البر العظيم، من البر العظيم بالوالدين، وحقهما عظيم. لا يستطيع الإنسان مهما عمل من الأعمال أن يفي ببر والديه، كما هو معلوم في حديث أبي هريرة: لا يجزي والد ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتري فيعتقه. أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم، تؤجر أمك بصدقتك أنت عنها. هذا دليل على مشروعية الصدقة عن الميت. ومن الناس من يترك هذه الأبواب المشروعة الواضحة التي أدلتها بينة والإجماع عليها قائم إلى الأقوال المرجوحة والضعيفة بسبب أنه يختار ما يريد، نفسه تهوى لهذا الشيء. فبعضهم يصلي ويهدي ثواب الصلاة، يقرأ ويهدي ثواب القراءة إلى والديه، ما حكم هذا العمل؟ مختلف فيه، والصحيح أنه لم يكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا دل الأمة عليه ولا فعله الصحابة. فالنبي عليه الصلاة والسلام مات في حياته زوجته خديجة، ومات عمه حمزة، ومات أولاده جميعا، ما بقي بعده إلا فاطمة، وكم مات من أقاربه ومن أصحابه. فلا يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ شيئا من القرآن ويقول هذا اللهم أوصل ثواب ما قرأته إلى روح فلان، ما فعل هذا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فأنت تريد الأجر، أسلك الطريق الذي دلك عليه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل يسأل أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم. وأما الذي يأخذ أجرة على قراءة القرآن للأموات فهذا بالاتفاق أنه لا يصل إلى الميت، هذا بالاتفاق ما في خلاف فيه، كما نقله شيخ الإسلام باتفاق السلف، لأنه لا يؤجر في نفسه، فكيف يؤجر غيره منه؟ لا يؤجر في نفسه، لأنه عمل هذا العمل من أجل الدراهم. وتجد بعض هؤلاء يقول لك أنت تريد مصحفا أبو 20,000 أو أبو 10 أو أبو 5، يعني المصاحف هذه فيها أنواع، هذه يعني معناها أنها تجارة، ما هي قراءة لله، قراءة من أجل الدراهم. بعض يعني المقابر في صنعاء إذا انتهى الإنسان من الجنازة ودفنها تجد من هؤلاء يأتون إليك، كل واحد يأتي إليك، ها تريد مصحف نقرأه؟ هذا يقول عندي مصحف أبو 5. إيش أبو 5 هذا؟ اشترى بآية الله ثمن قليلا، ما تؤجر عليه أنت في نفسك، لأنك طلبت الدنيا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. هذا خطر عظيم. إنما الخلاف في من فعل ذلك تبرعا من نفسه، والصحيح أنه كما قال الشافعي والجمهور أنه لا تصل ثواب القراءة، لكن لو جعل قراءته للقرآن وسيلة بين يدي دعائه أو أي شيء من أعمال صالحة، صلى ودعا الله عز وجل أتوسل إليك بصلاتي هذه أو أتوسل إليك بقراءتي هذه أن تغفر لي أبي، يكون من باب الدعاء ومن باب التوسل المشروع في الدعاء. فالجاهل يترك الأبواب الواضحة من الشريعة التي فيها الأجور ويبحث عن المضايق والأشياء المرجوحة تبعا للهوى أو تبعا لما قرره كثير من أهل البلد لديهم من اعتاد عليهم ولو كانوا على غير سنة. ما حال حديث موت الفجأة أخذة أسف؟ موت الفجأة أخذة أسف، حديث صحيح عند أبي داود صحيح العلامة الألباني، موت الفجأة أخذة أسف، لكن هذا في حق من يأتيه الموت فجأة وهو على غير هدى واستقامة. أما من عرف بالخير والاستقامة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يبعث كل عبد على ما مات عليه، لكن ذاك الذي يأتيه الموت فجأة وهو لا يصلي، يأتيه الموت فجأة وهو ما تخلص من الحقوق التي عليه من أموال الناس، يأكل الحرام، أو ما زال مصرا على بدعة التصوف، بدعة التحزب، بدعة التشيع إلى غير ذلك، يأتيه الموت على هذا الحال وما تاب من بدعته ولا من ضلالته ولا من فسقه ومعصيته، فهذه أخذة غضب. وقد جاء في حديث أنس في الصحيحين بذلك الرجل الذي ترك الدين بعد أن كان قد صار كاتبا للوحي ورجع إلى اليهود وارتد عن دين الإسلام وكذب أن محمدا ما يعلم إلا ما أكتب له، قال أنس: فقسم الله عنقه بين ظهرانيه، موت فجأة، قسم الله عنقه بين ظهرانيه، فحفروا له، فأصبح في اليوم الثاني وقد لفظته الأرض، ما قبلته الأرض، ما قبلته الأرض يدفن فيها لقبح فعلته وبهتان عظيم. فقال اليهود: هذا محمد وأصحابه فعلوا به هكذا لما ترك دينهم. فأعمقوا القبر فوجدوا اليوم الثاني قد لفظته الأرض، واليوم الثالث كذلك، فتركوه للسباع والطيور والحيوانات. قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى: قوله عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء مبينا أنه سعد بن عبادة أتى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت بضم المثنى بعد الفاء الساكنة وكسر اللام، نفسها أي أخذت فلتة ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. متفق عليه، واللفظ لمسلم. قال: فيه دليل على أن الصدقة من الولد تلحق الميت، ولا يعارضه قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لثبوت حديث: إن أولادكم من كسبكم ونحوه، فولده من سعيه، وثبوت أو ولد صالح يدعو له. وقدمنا الكلام في ذلك في آخر كتاب الجنائز. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.